مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
يوميات آخر البشر لنبيل فاروق، يقدمها لكم أدهم كفافي. فضاء ينادي، قصة كاملة من الخيال العلمي. 3 سنوات كاملة قضتها سفينة الفضاء المصرية فضاء 6 في رحلة عبر النجوم والمجرات قبل أن تعود إلى كوكب الأرض في نهاية الرحلة. أخيراً لاح كوكب الأرض بعد 3 سنوات من الانطلاق في الفضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء. ولم تكد أجهزة المراقبة الآلية في السفينة تلتقط صورة كوكب الأرض حتى أرسلت إشارة خاصة إلى أجهزة الثبات الصناعي في كابينة القيادة، فبدأت تلك الأجهزة الأخيرة في أداء عملها طبقا لبرنامجها المعد مسبقا لإيقاظ ملاح السفينة الوحيد أكرم. بعد ثبات صناعي طويل استغرق 1.5 سنة، أي ما يوازي نصف عمر الرحلة تقريبا، وهذا ما تؤكده كل الأرقام الرسمية بالسفينة. وبدأت أجهزة الإيقاظ عملها فتسللت إلى الأسطوانة الزجاجية التي يرقد داخلها أكرم، أبخرة وردية لم تلبث أن أحاطت بالجسد الصامت الساكن، ثم راحت شاشة خاصة ترسم تخطيطا للجسد ومنحنيات رسم قلبية ومخياله، وبدأت عملية تدليك وإنعاش صناعية على أعلى مستوى من التقدم والتكنولوجيا. وفي بطء راحت نبضات قلب أكرم ترتفع، وراح عقله يرسم إشارات واضحة جيدة تؤكد أن العقل سليم معافى، والقلب ينبض بكفاءة ممتازة. ثم انسحبت الأبخرة الوردية وتراجعت الأسطوانة الزجاجية، وفتح أكرم عينيه. فتحهما في بطء وظل يحدق في سقف كابينة القيادة، ثم لم يلبث أن نهض من رقاده الطويل وجلس يدلك ساقيه وذراعيه في رفق قبل أن يبتسم قائلا: يبدو أننا قد اقتربنا من نهاية الرحلة. نهض في نشاط ملحوظ لا يتناسب مع شخص قضي 1.5 عام من الرقاد، وجلس على مقعد يواجه نافذة الكابينة الضخمة، والتقط ميكروفونا صغيرا وهو يتطلع إلى كوكب الأرض الذي يقترب في بطء، وقال: هنا كابتن أكرم توفيق، رائد فضاء مصري على متن فضاء 6، كل شيء يسير على ما يرام، لقد أيقظتني الآلات في الوقت المحدد تماما، ومن الواضح أن التدليك الصناعي كان يتم بصفة دورية منتظمة طوال فترة الثبات الصناعي، فكل عضلاتي تشعر بالنشاط والحيوية، والمفروض طبقا للساعة الفضائية المعلقة أمامي أن رحلتي قد استغرقت 3 سنوات بسرعة تقارب سرعة الضوء، وهذا يعني ما يقارب 3 سنوات ضوئية. وتنهد في عمق وهو يلقي نظرة أخرى على كوكب الأرض قبل أن يستطرد: ما زلت أذكر يوم الانطلاق كما لو كان أمس، كنا في 9 يناير 2189، وكنت المتطوع الوحيد لرحلة النجوم التي ستثبت لأول مرة صحة نظرية أينشتاين عن السفر بسرعة الضوء. ابتسم وهو يستعيد الذكرى ثم تابع: المفروض طبقا لهذه النظرية القديمة أن السنوات 3 التي قضيتها في رحلتي بسرعة تقارب سرعة الضوء تساوي ما يقارب من 1.5 قرن من عمر الأرض، أي أنني أعود الآن إلى الأرض بعد 150 عاما من لحظة انطلاقي. كل شيء تغير حتما، أنا واثق أنني سأجد عند هبوطي تكنولوجيا فائقة متطورة ستذهلني بالتأكيد. اتسعت ابتسامته وشرد ببصره وهو يكمل: ولكنني سأكون البطل، سيستقبلونني حتما استقبال الأبطال، فأنا أول رائد فضاء يستغرق كل هذا الزمن في رحلته. أغلق عينيه وراح يحلم بالاستقبالات الرائعة والمقابلات الهولوفيزيونية، ويحلم بالمستقبل المبهر للأرض، ذلك المستقبل الذي يتشوق لرؤيته. لقد ترك الأرض في عصر متقدم بالفعل، عصر يستخدم المركبات الطائرة وأجهزة الاتصال الليزرية والمباني المتنقلة وغيرها، فما الذي سيجده الآن؟ أي تطور بلغته الأرض في قرن ونصف القرن؟ حاول أن يتصور ما سيجده على الأرض بخياله، ولكنه عجز عن ذلك، فهز رأسه وهو يبتسم قائلا: سيكون تطورا يفوق ما يمكنني أن أتخيله حتما. كان كوكب الأرض يقترب أكثر وأكثر، فاعتذر أكرم وأخذ يفحص أجهزة سفينته ليتأكد من صلاحيتها، ثم قال عبر الميكروفون الصغير: هذه ستكون آخر رسالة مسجلة في تقرير الرحلة الذي سيتم تقديمه للمسؤولين في القرن 24. أنهى مرحلة التسجيل وبدأ يعد برنامج الهبوط حتى انتهى من إعداده، فأمسك ميكروفونا آخر أكبر حجما وضغط زر مميزا وهو يقول: والآن فلنعلن عن وصول البطل. أمسك الميكروفون الكبير وقال في زهو: فضاء 6 تنادي الأرض، لقد انتهت رحلة السفر الضوئية ونحن نستعد للعودة، أطلب الإذن بالهبوط. ابتسم وهو ينتظر عبارات الترحيب التي ستنقلها إليه أجهزته، ولكن انتظاره طال أكثر مما يتصور، وبدأ التوتر يسرى في جسده وهو يكرر: فضاء 6 ينادي الأرض، هل تسمعني؟ ظل الصمت هو المجيب الوحيد لنداءه، فتلاشت ابتسامته وهو يقول في عصبية: ماذا أصابهم؟ لماذا لا يجيبون النداء؟ اقترب أكثر من كوكب الأرض والصمت يغلف سفينته تماما، فسأل نفسه: هل أصابت الأرض كارثة؟ أصابه السؤال نفسه بهلع شديد، وهو يتصور نفسه يهبط على سطح الأرض فيجد أن كارثة كبرى قد دمرت كوكبه، فلم يعد هناك من يستجيب لنداءه، ودفعه الهلع إلى أن يتشبث بالميكروفون ويقول في عصبية أكثر: فضاء 6 ينادي الأرض، هل تسمعني؟ ولما لم يتلقى سوى الصمت في هذه المرة أيضا، راح يضرب الميكروفون بكفه صارخا: أجب يا مركز المراقبة الأرضي، هنا فضاء 6، فضاء 6 ينادي. وجاء الصمت هذه المرة ليضاعف فزعه ورعبه. لقد حدث شيئا ما حتما، شيئا رهيب قضى على حضارة الأرض كلها. لن يجد المستقبل في انتظاره كما كان يتصور، سيجد الخراب كل الخراب. وارتجفت أطرافه وهو يتخيل كل ما سيجده هناك. لا، لن يحتمل العودة إلى عالم كهذا، عالم بلا حضارة. لن يحتمل الهبوط على كوكب دمرته الكوارث وسحقت حضارته النوائب. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن أن تسحق حضارة كهذه؟ أي كارثة طبيعية؟ أم غزو فضائي؟ أم حرب عالمية رابعة؟ ارتجف في شدة عندما بلغ هذا الاحتمال الأخير. لقد عاش عمره كله يخشى هذا الاحتمال، وعندما ترك الأرض منذ قرن ونصف القرن كان كل شيء يوحي بأن الحرب العالمية الرابعة على الأبواب. الشمال يتصارع مع الجنوب، والشرق مع الغرب. الدول المتحدة العربية تنصب شبكة أسلحة الفضاء في مواجهة الغلاف الجوي. أوروبا المتحدة والأمريكيون يتأهبون للاشتراك في القتال. قنابل النيترون والبروتون متحفزة للهجوم. صحيح أن عددا من المسؤولين كان يبذل أقصى جهده لحل هذه الأزمة، إلا أن هذا لا يضمن حلها بالفعل. وقفز ذهنه إلى آخر ما قرأه في كتاب التاريخ عن الحرب العالمية الثالثة في بداية القرن 21، الحرب الصاحقة كما أطلقوا عليها. لقد كادت تدمر الكوكب بأكمله لولا أن تضافرت كل القوى للقضاء على من أشعلها، وبعدها عاد السلام وعادت مسيرة الحضارة. هذا ما فعلته الحرب العالمية الثالثة منذ ما يزيد عن 3 قرون، فما الذي يمكن أن تفعله حرب رابعة الآن؟ إنها ستدمر كل شيء حتما، ستسحق كل وجوه الحضارة، ولن تترك سوى خراب ودمار وتخلف و... وفجأة انتابته موجة ذعر عارمة. كيف يمكن أن يهبط على الأرض ويحيا في دمار شامل؟ لا، لن يحتمل هذا. وبكل ما يملأ نفسه من لهفة وذعر هتف في الميكروفون: فضاء ستة، ينادي الأرض، أجب بالله عليك أجب. ومع الصمت التام الذي ساد كابينة القيادة بعدها تضاعف ذعره أكثر وأكثر، وكوكب الأرض يقترب ويقترب، وبسرعة راح عقله يعمل. لا بد أن يتخذ قراره قبل أن يبلغ الغلاف الجوي للأرض. إنه لن يحتمل الحياة وسط خراب ودمار وحضارة بائدة، ولن يمكنه الانطلاق مرة أخرى لو عبر الغلاف الجوي. لا، لن يعود. إنه يفضل قضاء عمره في الفضاء على العودة إلى حضارة تحتضر. وفي حزم ضغط أزرار القيادة فتوقفت سفينة الفضاء ودارت حول نفسها، ثم انطلقت مبتعدة عن الأرض بسرعتها التي تقارب سرعة الضوء، وراحت تبتعد وتبتعد وتبتعد. وهناك على كوكب الأرض هتف أحد المراقبين الأرضيين في دهشة: يا إلهي، إلى أين يذهب؟ إننا ننتظره منذ قرن ونصف القرن، ولقد أعددنا الاحتفالات بعودته، لماذا فعل هذا؟ مط زميله شفتيه في أسى وأجاب: من الواضح أنه قرر الفرار. هتف الأول: لماذا؟ أجاب الثاني: ألم تفهم معنى رسائله يا رجل؟ لقد فسد جهاز الاستقبال في سفينته، وتصور هو أن ما من أحد يجيبه على الأرض، فأصابه الذعر وهرب، وهو يظن أن حضارة الأرض كلها قد بادت.
ضرب الأول جهازه بقبضته هاتفا:
ذلك الغبي، كيف يفسد مهمة عمرها قرن ونصف القرن بسبب فكرة غبية كهذه؟ ألن يمكنه العودة مرة أخرى؟
هز الثاني رأسه نفيا وأجاب في أسى:
مع ذلك المسار الذي اتخذه لست أظنه سيعود مرة أخرى في جيلنا على الأقل.
ثم تنهد في عمق وأضاف:
وهذه أول مهمة في التاريخ الفضائي يفسدها جهاز استقبال تالف، أليس كذلك؟